longer have it as
any labor. I mean, not long, then I was sick of the day. هو بالتأكيد كده هيبقى عندنا قصة الجدعون دي على مرة، وبعدين مين القاضي اللي بعده المشهور شمشون ده بعد اللي بعده مين بقى اللي في الوسط يفتح الجلعادي ده اللي كان قدم بنته ذبيحة يفتح الجلعادي، فاحنا نمشي بالترتيب كده جدعون فيفتح فشمشون. اخر آية كانت في الإصحاح اللي فات واستراحت الأرض 40 سنة، هتلاقي رقم 40 ده عمال بيتكرر كذا مرة، الأرض بتستريح 40 سنة. يفكركم بحاجة رقم 40؟ فكركم بحاجة في الكتاب المقدس كده 40 دي؟ الصيام 40 يوم. هانت. أربعين يوم الصيام. طب الأربعين يوم الصيام دول هنصومهم بمناسبة إيه؟ صوم المسيح؟ دي بتاعت موسى. والصوم الكبير 40 يوم، هم دول بتوع صوم المسيح برضه إيه؟ 40 يوم. طب تفكركم 40 دي بإيه تاني كمان؟ كهان بني اسرائيل 40 سنة. كويس، فكركم بايه تاني كمان؟ هي فترة بالظبط، هي فترة. عشان كده بنقول ان رقم 40 في الكتاب المقدس بيشير لفترة زمنية ربنا يديها ويعقبها يا اما بركة يا اما لعنة. واوضح مثل لدي بس انتم قلتوش، يونان لما راح نينوى وقال لهم قدامكم 40 يوم، واذا ما قدمتوش توبه البلد كلها هتتحرق. يبقى ال 40 يوم يوم بعدها يجي بركه وربنا يسامح ويعفو ويقبل، يا اما ربنا يلعن ويحرق ويضرب. فتره الفيضان كانت 40 يوم، كانت 40 يوم. رقم 40 ده متكرر كتير في الكتاب المقدس، والواحد لو يقعد كده يحصر كام مرة اتقالت 40 نفهم منها على طول المبدأ الأساسي في رقم 40، إن يا إما يجي بعده بركة يجي بعده ضربة. طيب ربنا اداهم هنا 40 سنة، فهموها غلط. ما هو ساعات ربنا بيدينا فترات في حياتنا نحس فيها بالهدوء، مفيش مشاكل، كل حاجه كويسه الحمد لله. ده دي فتره اختبار. انت فاكر ان كل حاجه بقت تمام يعني خلاص الان؟ لا، دي فتره اختبار وربنا عايز يشوف هتعمل ايه في الحاجات دي. ادالك فتره حلوه، هل يا ترى هتستغلها صح ولا هتستغلها غلط؟ مفيش تجارب، مفيش مشاكل، كل حاجه كويسه. استغل الفتره دي. الشعب هنا واضح انه لم يستغل ال 40 سنه استغلال جيد، بدليل ان اول ايه نسمعها وعمل بني اسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. ده الحل، ده اللي كان منتظر، ده اللي كان منتظر. ربنا مديكوا 40 سنه فتره اختبار، نشوف هتعملوا ايه. وربنا كان يفرح بيهم جدا لو كانت ال 40 سنة دي بالنسبة لهم فترة تسبيح وصلاة، ونشكرك يا رب على اللي انت بتديهولنا، نشكرك يا رب على الخير اللي انت بتديهولنا ده كله، نشكرك يا رب ونسبح ربنا ونعيش كده نرضي ربنا بحياتنا. ولكن العكس هو اللي حصل، وكانت النتيجة انهم اتضربوا. يبقى ال 40 سنة لأنها ما مشوش فيها عدل اتضربوا. اتفهمت كده؟ دفعهم الرب ليد مديان. طب ما يعيل دي كانت من مديان، مش يعيل دي كانت من اهل مديان؟ لا، بس لازم نفهم ان مديان دول كانوا قبائل متمطوره، في مديانيين في كل حته، وكان في منهم اشرار جدا ان هم اتفقوا مع مؤاب على ان هم يخلوا بنو اسرائيل يزنوا. وكانت بسببها اتضرب الاف من بني اسرائيل، وكانت ضربه شديده. يبقى في منهم كان ناس مش تمام، ومنهم مديان دول وزلهم زل. شوفوا العرب فيهم ايه بقى. واعتزت يد مديان على اسرائيل بسبب المديانيين، عمل بنو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. مش عايزين يسكنوا في بيوتهم. لما الواحد يسكن في بيته دي نعمه، لكن توصل ان انا اطرد من بيتي واعيش في كهوف، ضربه صعبه. واذا زرع اسرائيل كان يصعد المديانيين والعمالقه وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة. يعني كلمة إلى مجيئك إلى غزة؟ يعني زي ما نقول كده دلوقتي إيه؟ يوه ده الدنيا زحمة والعربيات واقفة لحد العباسية. هذه معنى كلمة إلى مجيئك إلى غزة. يعني الـ الـ الأمر ده واستغلال المديانيين للحقول، يعني كان المديانيين فرضوا سيطرتهم على كل المنطقه لحد غزه، يعني على كل منطقه اليهود الجنوبيه، ولا يتركون لاسرائيل قوت الحياه ولا غنم ولا بقر ولا حمير، لانهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثره وليس لهم ولجمالهم عدد. يقال هنا ان الجمال مش جمال عاديه، ولكن جمال مدربه على انها تمشي مسافات طويله في الصحراء. وكانوا سببها دي بقى زي الطيارات يسموها ايه، بعيد المدى. الجمال دي بقى كانوا يعني يركبوها من مسافات بعيده، ويفضل راكب الجمل ويجي يهاجم الشعب اليهودي ويرجع مره ثانيه. يعني الجمل يقدر يمشي مسافه طويله قوي قوي، فكانوا يهاجموا من المناطق بتاعتهم. ودخل الارض لكي يخرجوها، فذل اسرائيل جدا من قبل المديانيين. وصرخ بنو اسرائيل الى الرب، يا ريتكم كنتوا صرختوا بدري، يا ريتكم كنتوا فقتوا بدري. طب ايه اللي سكتكم 7 سنين؟ طب انا قاعد بضرب بقالي 7 سنين، ما فقتش من بدري ليه؟ لازم الضربات تستمر 7 سنين عشان افوق. يا ريت الناس بتفوق بدري والضربات بتقف زي الضربات العشره، ضربه ورا الثانيه على راس فرعون وعلى راس المصريين. ما احنا لو كنا فوقنا بعد الضربه الاولانيه ما كانش جت الثانيه، ولو فوقنا بعد الثانيه ما كانش جت الثالثه. لو دول فاقوا وصرخوا لربنا بعد سنه، بعد يوم كان ربنا قبل. ولكن واضح ان هما فكر الله مش موجود في ذهنهم. وللاسف دي حقيقه. احنا متصورين ان بسهوله قوي لو جت تجربه او جت شده هصرخ اقول يا رب. لكن اللي ما اخدش على انه يقول يا رب لما تيجي الشده مش هيفتكر يا رب. دول ما افتكروش الا بعد 7 سنين. اللي مش متعود على انه يلجا لربنا مش هيفتكر انه يلجا لربنا في الشده. بل انه بالعكس هيخاصم ربنا في الشدة. وبدل ما يقول يا رب ساعدني هيقول ليه بتعمل فيا كده. اللي اتعود على انه يعرف ربنا في فترة الراحة، في فترات الراحة، هيفضل يعرف ربنا في فترات الشدة. واللي مش هيعرف ربنا في فترات الراحة مش هيعرف ربنا في فترات الشدة. وعشان كده فرصة في الاربعين سنة بتاعتك. عرفت يعني ايه بقى 40 سنة؟ الاربعين سنة بتاعتك اللي هي الفترة اللي انت فيها بسلام، مفيش مشاكل، مفيش تجارب، مفيش الام. هذه الاربعين سنة اللي هي ربنا بيقول لك يا ترى انت هتعمل ايه؟ طب انا مدي لك فرصة راحة، بتعمل فيها ايه؟ عايش ازاي؟ عايش ليا ولا لا؟ زي ما ربنا شفى العشرة البرص، واحد بس اللي رجع له، وكان المسيح هيفرح جدا لو رجع العشرة. وعشان كده ساله وهو صعب عليه قوي، انا وانت مش كنت 10؟ طب ربنا اداني فتره 40 سنه فتره راحه وانا مبسوط وفرحان، مفيش حاجه بتنقص عليها عيشتي. طب ليه مش بشكره؟ ليه مش بقف قدامه واسبحه؟ ليه مش بضيع وقت ان انا اقف مع ربنا واقول يا رب تاخد نصيبك وحقك؟ انت ليك يا رب، انت ليك الايه؟ العشور؟ طيب اذا كان اليوم 24 ساعه ربنا له قد ايه؟ ساعتين واربعة من عشرة. طب مش هنقول ساعتين واربعة من عشرة، احنا هنقول ساعة في اليوم لربنا، ما بين كتب روحية، ما بين صلاة، ما بين يعني كتاب مقدس. اذا كان مطلوب منه ساعتين واربعة من عشرة، احنا هنقول ساعة، بس ربنا ياخد حقه، ربنا ياخد حقه. ربنا يبقى فرحان وانا بديله حقه، وانت هتبقى فرحان لانك هتاخد سلام وهتلاقي حياتك مليانة سلام. وكان لما صرخ بنو اسرائيل الى الرب بسبب المديانيين ان الرب ارسل رجلا نبيا الى بني اسرائيل، فقال لهم هكذا قال الرب اله اسرائيل، اني قد اصعدتكم من مصر واخرجتكم من بيت العبودية وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم وطردتهم من امامكم واعطيتكم ارضهم، وقلت لكم انا الرب الهكم، لا تخافوا الهة الاموريين الذين انتم ساكنين ارضهم ولم تسمعوا صوتي. عايز يقول النبي ده الكلام مفهوم طبعا، ده مش عايز شرح، لكن انا عايز اعرف الهدف من وراء الكلام اللي بيتقال ده، هو عايز يوصل لايه النبي؟ النبي ده ما اعرفش اسمه، لكن رجل ارسل الله، عايز ايه الرسالة اللي عايز يقولها؟ ها بيعنبهم بيفكرهم بايه؟ عايز يوصل لايه؟ ما ده اللي عايز يوصل. بالحب، انا عايز اقول هي كلمة الحب، ربنا عايز يفكرهم انا بحبكم، عملتوا فيا كده ليه؟ انتوا فاكرين عملت ايه؟ ربنا هقول ايه؟ بيثير العواطف بتاعتهم، ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه سايبيني؟ ليه عملتوا فيا كده؟ ده انا بحبكم، انتوا مش فاكرين؟ على فكره انا مش قاسي. انا مش طبعي القسوه، انا مش طبعي ان انا اقدم واضرب، ده مش طبعي، انا بضطر ان انا الجا لكده اذا كان انتوا اللي قسيتوا، لكن انا مش طبعي كده، مش طبعي كده، انا طبعي بحب انقذ ولادي وبحبهم واطلب عليهم من خيري. ده اللي ربنا عايز يقوله، ده اللي ربنا بعت النبي عشان يقوله، بيعاتب عذاب محبة. بيفكرني النبي ده بيوحنا المعمدان، قبل ما يجي جدعون ربنا بعت نبي، طبعا اصل جدعون هيجي دلوقتي هيعمل حرب وهينقذهم، لكن الحرب هتعمل ايه اذا ما كانش قلبهم اتحرك بالحب؟ واخدين بالكم؟ لو كان جدعون جه على طول وعلى المعركة من غير ما القلب يتحرك بالندم والتوبة والاحساس بالكسوف قدام ربنا، طبعا بعد الكلام ده لما يتقال ويمشي النبي ده يبشر ويقول لهم ربنا عمل معاك وسوى معاك وعمل معاك وسوى معاك، ليه تعملوا فيه كده؟ يبتدي يحسوا بنوع من الكسوف والخجل والندم، ويبتدي قلبهم يتحرك ويقول له احنا اسفين يا رب، يقول لهم ابعت لكم جدعون. هي بالظبط كده، لكن لو ربنا بعت جدعون على طول كانت تتقلب الاول، كانت تتقلب الحكايه ايه؟ كبرياء. احنا اقوى من الشعوب، احنا معانا جدعون، ما بقتش احنا معانا ربنا، بقى معايا جدعون ومعايا السيف اللي بيهزم، الموضوع اتقلب حاجه ثانيه خالص. وعشان كده مهم جدا الايتين دول ان يتحطوا هنا، ومهم قوي ان انا اعرف ان قبل ما ربنا يحل لي مشكلتي لازم قلبي يكون اتحرك بالتوبه، والا لو اتحلت المشكله. يعني افرض ان ربنا حب يأدب انسان فوقعه في مشكله، راح الانسان ده واخد بعضه ورايح لواحد وقت كبير حل له مشكله، هل يبقى التاديب جاب الثمار بتاعته؟ ابدا ابدا، ما هو هيفتكر ان الواسطه هي اللي حلت المشكله. لكن لو هو استغل فتره التاديب اللي هو كان تعبان فيها وقدم توبه حقيقيه، كان هيقول لي اشكرك يا رب، انت اللي مديت ايدك وحليت المشكله، وكده يبقى التاديب جاب نتيجته. واتى ملاك الرب وجلس تحت البطمه التي في عفرة التي لوئاش الابي عزري، وابن جدعون كان يخبط حنطه في المعصره لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار الباس. فقال له جدعون اسالك يا سيدي، اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه واين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين ألم يساعدنا الرب من مصر، والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كفة مديان. فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كفة مديان، أنا أرسلتك. فقال له أسألك يا سيدي بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذل في منسى وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب إني أكون معك واستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة أنك أنت تكلمني، لا تبرح من هنا حتى آتي إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك. فقال إني أبقى حتى ترجع. فدخل جدعون وعمل جدي معزي وأوفى الدقيق فطيرا، أما اللحم فوضعه في سل وأما المرق فوضعه في قدر وخرج بها إليه إلى تحت البطن وقدمها. فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهم على تلك الصخرة واسكب المرق. ففعل كذلك، فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير، وذهب ملاك الرب عن عينيه. فرأى جدعون أنه ملاك الرب، فقال جدعون يا سيد الرب لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. فقال له الرب السلام لك، لا تخف لا تموت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شالوم، إلى هذا اليوم لم يزل في عثرة الأبي عزيريين. ملاك الرب هنا هو مين؟ واضح انه المسيح، ومش عايز شطارة لانه في وسط الكلام يقول ايه آية 14، فالتفت اليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه. اذا ملاك الرب هنا هو المسيح نفسه، وكلمة ملاك معناها مرسل، وده اللفظ اللي كان المسيح بيستخدمه عن نفسه كتير، ابي الذي ارسلني، ابي الذي ارسلني، انا جاي افعل مشيئه ابي الذي ارسلني. كان المسيح يحب يستخدم اللقب كتير قوي او الكلمه دي كتير، ابي الذي ارسلني. ايه اللي حصل بالظبط؟ جه واتى ملاك الرب وجلس تحت البطنه. طبعا جدعون اتصور ان ده راجل عادي، راجل قاعد تحت شجره، راجل معه عصاية وقع تحت شجرة، افتكروا مسافر عادي. وعشان كده هو صحيح بص بقى الاول انه كلامه كلام راجل عادي، وبعدين بعد شوية ابتدى يحس ان في سلطان، الراجل ده بيكلمه بسلطان، يقول له انا ارسلتك، يعني ده راجل له سلطان. الراجل جدعون احتار، قال لك ده مسافر عادي ولا ده فعلا طبعا ما يعرفش انه مسيح، هل ده ملاك من عند ربنا فعلا؟ طب اميز ازاي؟ انا اروح اعمل لي اكله اجيب لي مأذى واشويها ولا بخه وشويه شوربه واجيب له كده اكل واجيب له واكل؟ اذا اكل ده البني ادمين يعني راح شارب الشوربه واكل الاكل، لا يبقى ما فيش عند ربنا، ده مسافر عادي. ولو عمل حاجه غريبه ونزلت نار من السماء، ودي كانوا يعرفوها اليهود دي، نار تنزل من السماء يبقى ده من عند ربنا. فقال لك اجرب اشوف، فعمل الاكل وجاله، فمد ايده النار خرجت وكلت الاكل، فعرف على طول ان ده ربنا. قال يا نهار انا مت، ودي كانت عاده وهتشوفوها كمان كذا مره، بدم شاف ربنا ده يموت. عشان نفس الحاجه حصلت مع مين تفتكروا؟ منوح اللي هو ابو شمشون، وحتى مراته الراجل هو اللي اتخض وبقت حالته حاله، ومراته هي اللي لحقته، وفضل قاعد انا بدام شفت ربنا هموت. قالك ممكن ربنا عايز ياخدك مكان خدك، بدام انت عايش ما ديك عايش اهو، انت خايف ليه؟ دي مرات منوح اللي هي ام شمشون يعني. ف كان ده التفكير اللي عند اليهود، ان بدام شفت ربنا يبقى هموت. فهو نفس الاحساس اللي جاله هنا، وربنا طمنه قال مش هتموت ولا حاجه، لكن انا ارسلتك. اشمعنى جدعون يعني اللي ربنا ارسله؟ ايه اللي ملاحظ في قصة جدعون اللي خلي ربنا يرسله عشان ينقذ شعب اسرائيل؟ اشمعنى جدعون؟ عشان الاصغر؟ لا، ده ربنا مسميه جبار البأس. صحيح احنا قلنا ان كل واحد فيه حتة ضعف، وهو العشيرة بتاعته هي الصغرى والناس ده صغير، وبعدين مش بس كده، ده كمان هو اصغر واحد في عيلته، دي نقطة الضعف اللي عنده، نقطة الضعف اللي عنده. لكن واضح انه كان تمام، لان دليل ان ربنا بيقول له جبار البأس. لا لا تواضع لا. نقراها تاني وخدوا بالكم، انا عايزكم تاخدوا بالكم من كلام فرعون، اصل الحته دي مهمه جدا لحياتنا، الحته دي مهمه جدا لحياتنا، لو فهمناها هناخد بالنا من حته مهمه جدا. بيقول له ايه؟ الرب معك يا جبار الباس. فقال له فرعون اسالك يا سيدي اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه وعلمنا كل عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا قائلين الم يصعدنا الرب من مصر؟ والان قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. ها؟ لا مش هتلاقي. بصوا الحته دي مهمه قوي هتلاحظوها في كذا واحد من الخدام اللي ربنا ارسلهم. وهو قاعد لما ظهر الراجل ده وبدا يكلمه، ايه الموضوع اللي شغله؟ ها؟ ما قالوش شايف الهم اللي احنا فيه؟ شايف اليومين السود اللي احنا فيهم؟ الواحد مش لاقي اكل؟ قال له الشعب تعبان ليه؟ ليه ربنا سابنا؟ واخدين بالكم؟ مش معنى ربنا بعت موسى؟ ما كان في اكيد في شعب اسرائيل جبابره كتير اكتر من موسى، مش معنى موسى بالذات؟ موسى هو اللي نزل وعايز يخلص الشعب. كانت المشكله دي واكله قلب موسى، عايز ينزل يعمل حاجه، عايز ينزل يخلص شعبه. فربنا قال له اهو انت كده قلبك زي قلبي، انا برضه نفسي اخلص الشعب، انا نفسي واحد يكون هذا الموضوع شغله. في يوم من الايام حصل نفس القصه مع نحميا. مع نحميا ايه اللي حصل؟ صدر قرار بوقف البنى، وطبعا الشعب ما صدق وبطل البنى، وبدا كل واحد يبني في بيته. ما صدق. لا واحد كان يكلم الشعب، ما تبنيش بيت ربنا ليه؟ ما تبنيش السور ليه؟ عندنا قرار. طبعا خلاص عنده. طب وليه يا رب تسمح بقرار ضد صالح شعبك؟ اللي يدرس القصه بتاعت نحميا بهدوء هيعرف السبب. ليه ربنا يسمح ان الملك دي كانت مكيده من الاشرار اللي متغاظين من اسرائيل؟ كانت مكيده. راحوا للملك الفارسي وقالوا له الحق لو بنوا السور هيحصل وهيحصل. قال ممنوع بنا السور. مش كده؟ الملك اصدر قرار، الامبراطور الفارسي اصدر قرار، هتعمل ايه؟ هتحلها ازاي؟ وطبعا دي حجه بالنسبه لنا، انام واشخر ما عنديش مشكله خلاص. ربنا ما تدخلش، والملك اصدر قرار يا عم اشتري دماغك واقعد في بيتك. لكن نحميا كان غير كده، لما سمع ان السور ما بتبنيش قعد يبكي وقال يا رب لازم السور يتبني. قال له توك اللي فاكر كويس، انا لقيت واحد فاكر، تعالى استخدمك وتروح تبني لي السور. لما ربنا يلاقي واحد قلبه على المشكله زيه يحصل نوع من الاتفاق بين اراده ربنا وبين ارادتي، ربنا يستخدمني. اتفهمت كده؟ قيسوا على كده اي حاجه، قيسوا على كده اي حاجه. لما يكون واحد في كنيسه قلبه بياكله على الخدمه ربنا يستخدمه، ولكن في واحد ثاني بمنتهى البساطه بني مالي، ما الكنيسه بتنسى ابونا، انا مالي انا مالي، انا اروح في بيتنا اقعد اتفرج على التلفزيون واكل واشرب وانام، ابونا يحلها. اقول احنا لو كل واحد رماء وابونا برضه يفكر ولا انا مالي، ما الخدام يحلها مش في خدام في الكنيسه. لو كل واحد رماها على الثاني، طب ربنا يبص كده، طب مين اللي عايز يحط ايده في ايدي؟ مين اللي حاسس انها كنيسته وعايز يشتغل؟ ويوم لما ربنا يلاقي هذا القلب يقول له قلبك زي قلبي، وجدت قلبك حسب قلبي. تعال احط ايدي معاك وايدك تبقى مع ايدي ونعمل العجب، ونعمل العجب. وادي اللي حصل مع جدعون. جدعون قاعد بيخبط، يعني ايه كلمه عشان ما تبقاش كلمه غريبه؟ بيقول كما يخبط حنطه في المعصره. قاعد مستخبي في المعصره، هو حد بيخبط حنطه، طبعا يخبط حنطه يعني بيفرز القمح من القشر، طبعا دي عمليه عايزه معدات وعايزه مكان، بس الكلام ده هجيب المعدات منين؟ خلوها المديانيين.
المكان، لو قعد في المكان العادي عشان يدرس الحنطه هيشوفوه، فلازم يستخبى. طبعا المعصره لما مش وقت الكورون، فطبعا من المتصور ان ما حدش هيخش المعصره، فهو قاعد مستخبي في حته يكون المديانين مش متوقعين انه يقعد فيها. حد هيخبط انت في المعصره، وقاعد يخبط انت بعصايه لان ما عندوش اهو على قد اللي حلته بعصايه، لان ما عندوش ادوات الدراسه العاديه. لكن قلبه من جوه شغال في ايه؟ قلبه مهري من جوه في ايه؟ يا رب سايب شعبك ليه؟ سايب شعبك ليه يا رب؟ ليه شعبك تعبان؟ ولان الافكار دي عماله بتشتغل جوه قلبه، ربنا قال لك هو ده اللي ينفع، اللي قلبه زي قلبي، اللي قلبه واكله وفي نار من جواه عايز يعمل حاجه لشعبه، هو ده اللي انا اشتغل معاه. مهمه جدا انكم تاخدوا بالكم دي في الحته دي، لانه ربنا بيشتغل مع اللي قلبه يتفق مع مشيئه ربنا. واحد قلبه واكله عايز يعمل حاجة، عايز يعمل حاجة، اللي قلبه واكله ربنا يشتغل معاه. نشوف قال إذا كان في كلام صعب. رأت ملاك الرب وقال فتحت البطن التي في عفرة التي لياش. ياش الأبي عزري اللي هو أبو جدعون، ياش ده اللي هو أبو جدعون. هنا في ناس لقوا منظر لطيف جدا، إذا كان جدعون لأن القضاء كلهم بيمثلوا المسيح الذي أتى من أجل أن يخلص. فجدعون هنا يشوف الرب جالس تحت بطن البطن، دي شجره، والشجره على طول احنا عارفين دي قاعده خدوها في الكتاب المقدس، الشجره او الخشب يشير على طول لايه؟ للصليب. وبالتالي الظهور اللي بيظهره المسيح هنا تحت الصليب، تحت ظل الصليب. واتى ملاك الرب وجلس تحت البطن التي في عفرة التي لياش الأبي عزري، وابن جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون أسألك يا سيدي إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. ده راجل فاهم صح، ده راجل مفهومه صح، إن الضربات اللي نزلت عليهم مش لأنهم ضعاف، مش لان المديانين اقوى، لا، لان ربنا سابهم. فهو حاسس بالتخلي بتاع ربنا، ده فاهم صح، وعشان كده ربنا فرحان بيه واشتغل معاه. الحته اللطيفه قوي كمان يقولها عشيرتي هي الذله في منسى وانا الاصغر في بيت ابي. فقال له الرب اني اكون معك، اني اكون معك. دي برضو قاعدة روحية لازم نحطها في اعتبارنا باستمرار. انا ضعيف، ولكن حينما اكون ضعيف فحينئذ انا قوي. بتيجي من قوتي من ربنا. اشعر انك ضعيف، ما انتش قد المهمة. صحيح خلي قلبك ياكلك انك عايز تعمل حاجة، ولكن اشعر انك انت ما انتش قد انك تعملها، وتقول له استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. انا لوحدي لا شيء، ولكن انا بربنا كل شيء. انا بربنا قادر على ان افعل المستحيل. اذا فهمناها كده ربنا يشتغل معك. يبقى هنا في شرطين عشان ربنا يشتغل. الشرط الاول ان انا اشعر او قلبي يكلني على خدمه ربنا. الحاجه الثانيه ان اشعر انها ضعيف. الحاجه الثالثه بالمره عشان يبقى الصوره كامله بقى، ان انا بربنا ابقى قوي. في ناس تفهم التواضع غلط، فرازيهم التواضع غلط. ومن احلى الحتت اللي شرحت الحته دي كتاب البابا بتاع انطلاق الروح، عجبني قوي الحته دي في تفسير التواضع، ما انساهاش ابدا، مع اني قريت اشوف حسب 30 سنه لكن ما انساهاش الحته دي ابدا. ايه هو التواضع؟ قعد كده في فصل عباره عن صفحتين او اربع صفحات يتكلم انت انتك ايه؟ انك انت اللي انا فاكره، ما قلتوش من زمان بس فاكر الكلمتين دول. انت عباره عن تراب، لا تراب، تراب بيطلع ايه؟ انت اقل من التراب، لان التراب التراب ما بيعملش خطيه، لكن انت بتعمل خطيه، يبقى انت درجه اقل من التراب. خلص الفصل الاولاني كده، قال احنا لو استمرينا في الفكر ده الواحد يجي له ايه؟ كآبه وصغر نفس، ده واحد يتعقد. انا اقل من التراب واقل من الطين، طب واخليتها يبقى انا هعمل ايه؟ جه قال لك النص الثاني من الموضوع انت قيمتك قد ايه؟ الله ده انت دفع فيك دم المسيح، ده انت ده انت ده انت ده انت ساكن فيك الروح القدس، ده انت بتاكل جسد المسيح ودمه، انت ايه انت ايه انت ايه؟ ده انت كبير قوي. قال لك هو ده مفهوم التواضع. مفهوم التواضع ان انا اشعر في داخلي ان انا ولا حاجه. ولكن ده نص المفهوم، دي نص الحقيقه. بقيه الحقيقه ان ربنا قادر من ان يصنع من هذا اللا شيء، قادر يصنع منه شيء، يقدر يعمل شيء كبير. اتفهم موضوع الطوابع؟ وده نفس المنهج اللي احنا بنشوفه هنا. انا صغير لا اصبح لشيء، قال له انا معاك لم يتردد في الاول. بس هو حد يتاكد من ان اللي موجود ده هو ربنا، انه ملاك من عند ربنا، فعمل حكايه العزومه دي عشان يشوف هل ده من عند ربنا فعلا ولا انسان مستتر عادي. وصحيح هيعمل اختبارين تانيين بعد كده، ولكن كل اللي عايز يتاكد منه انت معايا يا رب ولا لا. لو انت معايا ما قالوش متاسف. يعني جدعون ما غلطش الغلطه اللي غلطها مين؟ قول لا يوان ده هرب خالص. ده ما كانش موسى مع كل عظمته لما ربنا بعته قعد يتحجج بكذا حجة لدرجة في الاخر سمعنا ربنا تراز وكتير قوي. ربنا اللي عايز يبعتني الخدمة انا متأسف، اصل في مشاكل، اصل انا مش عارف ايه، اصل الظروف ايه. بقى بيقولك انا معاك. طب انت زعلان ليه؟ انا انت متوتر ليه؟ انا معاك. ربنا لما بدعو انسان للخدمه مش بدعوه عشان يعتذر، بدعوه عشان يطلع يشتغل وهو واثق ان ربنا هيديله معونه. اعتقد اللي باقي سهل. طبعا كلمه يهوه شالوم يعني سلام، صح؟ شالوم معروفه، انا مش محتاجه شرح. وكانت تلك الليله ان الرب قال له خذ ثور البقر الذي لابيك وثورا ثانيا ابن 7 سنين واهدم مذبح البعل الذي لابيك واقطع الثريه التي عنده وابني مذبحا للرب الهك على راس هذا الحص بترتيب، وخذ الثور الثاني واصعد محرقه على حطب الثريه التي تقطعها. فاخذ جدعون 10 رجال من عريضه وعمل كما كلمه الرب، وإن كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا فعمله ليلا. خذوا بالكم من التفصيل. خذ ثور البقر الذي لأبيك. إيش معنى ثور البقر ده؟ الراجل أبوه كان ناوي ياخد الطور ده ويقدمه ذبيحة للإله بتاع المديانيين. قال له خذوا استفيد بيه. ما تسيبوش لأبوك. بدل ما ياخده يقدمه ذبيحة خذ استمتع بيه يا ابني. فخد الطور بتاع ابوه وقال له هات لي كمان طور عمره 7 سنين. مش معنى 7 سنين؟ لان هم مذلولين تحت ايد مديان بقالهم 7 سنين. فكانهم لما هيقدموا هذا الطور ابو 7 سنين ده يقدموه ذبيحه كانهم بيتخلصوا من العار بتاع ال7 سنين. لكن اللي هيتضح بعد كده ان الطور ابو 7 سنين اللي خده جدعون ده كان الشعب بيحضره عشان يقدموه ذبيحه للالهه بتاعت اليسامين. وعشان كده قال له خد معاك الخشب بتاع المذابح بتاعتهم. يقول له ايه؟ الساريه. واهدم مذبح البعل الذي لابيك واقطع الساريه التي عنده. الساريه دي عباره عن تمثال خشب. تقريبا قلنا في حاجه اسمها ساريه وحاجه اسمها ايه؟ انصاب. الانصاب دي حجر لكن السواري دي تماثيل خشبيه. قال له خد الساريه الاله بتاعهم الخشب ده خده وخد المذبح الخشب ده واحرقه واحرق عليه الطور. هنا بقى بتثار مشكله لطيفه. هل من حق جدعون ان يقدم ذبيحه؟ ده من سبط منسى. مين اللي من حقه يقدم ذبيحه؟ اسباط سبط لاوي، ومش بس اللاويين العاديين، ده الكهنه يعني ناس هارون من سبط لاوي هم من حقهم يقدموا ذبيحه. فازاي ربنا يطلب من جدعون انه يقدم ذبيحه؟ هنا في حلين. الحل الاول للمشكله دي انه ده وضع استثنائي. وضع استثنائي ده مش بالتكليف من ربنا، قدام ربنا يعني هو ربنا هيعدل انجيل الكهنوت. ولكن الحل الاكثر منطقيه انه دي ما كانتش ذبيحه. ان احنا فعاش انها محرقة ولا يحضرح خطية ولا حاجة خالص. احرقهم وخلاص. الحل الاكثر منطقية انك احرقهم، احرق هذه الذبيحة، احرق اللي هم مكانين يقدموها ذبيحة مع المسبح بتاعهم مع السارية بتاعهم بتاعتهم عشان يعرفوا ان اللي كانوا بيقدموه كعبادة ان ولا شيء ولا قوة له ان يحرق نفسه. وده الشيء الاكثر منطقية لان ربنا لم يخالف قرار هو اتخذه، ربنا لا يتعارض مع نفسه. قدام قال ان اللي يقدم ذبيحة كاهن من نسل هارون يبقى اللي يقدم ذبيحة كاهن من نسل هارون. ولكن في ناس تانيين بيحاولوا يوفقوها ويقولوا اصل الكهنة في الوقت ده كانوا هربوا من وش المديانيين، يعني كان ربنا مش هيلاقي كاهن يقدم ذبيحة. ما هياش منطقية. لكن الاكثر منطقية انه زي ما بقول لكم ان ربنا حب يوري لهم ادي قيمة اللي انتوا كنتوا بتعتبروه الهة، انه هيتحرق ولا يقدر يرفع عن نفسه. وعشان كده فبكر اهل المدينة في الغد واذا بمذبح البعل قد هدم والسارية التي عنده قد قطعت والطور الثاني قد اصعد على المذبح الذي بني. فقال واحد لصاحبه من عمل هذا الامر؟ فسأل وبحثه فقالوا ان جدعون ابن يواش قد فعل هذا الامر. فقال اهل المدينة لياش اخرج ابنك لكي يموت لانه هدم مذبح البعل وقطع السارية التي عنده. فقال يواش لجميع القائمين عليه انتم تقاتلون للبعل ام انتم تخلصونه؟ من يقاتل له يقتل في هذا الصباح، ان كان الها فليقاتل لنفسه لان مذبحه قد هدم. فدعاه ذلك اليوم يربعل قائلا ليقاتله البعل لانه قد هدم مذبحه. صدقوني طلع ربي جدع في الاخر، يعني هو يعني كان عايز يقدم ذبيحه كل حاجه. بس بقى هو في ناس يقول لك انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، هنا بقى هو طبقها بطريقه ثانيه، انا وابني على البعل. بدأ انا والبعل على الناس كلها، لكن انا وابني على البعل نفسه. فاذا كان البعل هيقف ضد ابني وعباد البعل هيقفوا ضد ابني، لا انا هقف مع ابني. وطلع جدع قال لهم انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انتوا ليه بتتخانقوا عليا؟ هو انتوا اللي بتدافعوا عن الاله بتاعكم؟ الهكم مرمي تحت المذبح هنا ومحروق بنار، انتوا اللي بتدافعوا عنه؟ ده اله ايه ده اللي ضحك ده؟ ده انا يفطس من الضحك ده. وكويس ان الراجل يقف الوقفه دي تحسب له يعني. لكن طبعا ثوره المدينه هنا واضح منها الى اي مدى وصل الانحدار بالشعب، شعب الرب. اسمهم شعب الرب ولكن واضح بيتخانقوا على ايه؟ بيتخانقوا على ذبيحه هتقدم للبعل، بيتخانقوا على مذبح البعل، بيتخانقوا على الساريه اللي كانت موجوده. امال ربنا ذلهم ليه؟ امال ربنا ذلهم تحت ايد المديانيين ليه؟ امال ليه وصلوا لحاله انهم يهربوا في جروح؟ ليه وصلوا لكده؟ ادي اهو ده اللي بيوري الصوره بتاعتهم. وصلوا لايه؟ ما انت عشان وصلت لكده ربنا اضطر انه يضرب. ربنا مش بيضرب على عمار وبطال. ربنا ما يحبش يؤذي ولاده، ما يؤذيهمش الا لو هم وصلوا للحاله ديت. واجتمع جميع المديانيين والعمالقه وبني المشرق معا وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق فاجتمع ابي عزر وراءه. لبس روح الرب جدعون، لازم تفهموا الحته دي لانها متكرره كتير قوي في الكتاب المقدس. لما الروح القدس بيحل على انسان بيحوله من صوره الى صوره ثانيه خالص. التلاميذ اللي كانوا قاعدين خايفين في العليه ومرعوبين وبيغلقوا الابواب عليهم، لما حل عليهم الروح القدس وقف بطرس وقف يبشر ويوعظ و3000 امن على ايديه، ويطلع في الشارع ويقبضوا عليه ويضربوه ويرجع مره ثانيه يبشر ويوعظ، وفضل كده طول حياته. قال امال ايه اللي كان مخبيك؟ ما انا طول ما انا لوحدي انا خايف وجبان وضعيف وحاسس بضعفي، ولكن انا بيك يا رب بيحصل تغيير كبير. حلول الروح القدس على انسان بيغير طبيعته، بيغير طبيعته. لكن في نقطه احب انبه عليها ولازم تاخدوا بالكم منها كويس قوي، ان مفاعيل الروح القدس بتبان فيك في وقت اللزوم. فاكرين المسيح لما قال لتلاميذه عن الروح القدس؟ قال لهم هتعطوا الروح القدس، هتعطوا انا اسف طبعا يعني هتاخدوا الروح القدس الذي يعطيكم ما تقولونه في حينه. يعني في وقت لما هتتزنق ما تخافوش لما تقف قدام ملوك او لا، لان ده حدث هيديكم في هذه الوقت، في هذه اللحظه، في هذا الوقت ايه اللي هتقولوه. انتوا خايفين من ايه؟ طبعا الكلام اللي انا فكر فيه بعقلي كبشر، طب ما تديني من دلوقتي يا رب. انت عايز من دلوقتي ليه؟ انت عايز من دلوقتي ليه؟ انا هديلك في حينه، ما انا هبقى مطمن لو هو دلوقتي معايا. انا بفكر بطريقه البشريه، انا مزنوق في فلوس، ممكن واحد يجي يقول لي غايب، يوم ما هحتاج فلوس هديها لك، طب ما تديها لي دلوقتي احسن، عشان انا لازم اطمن ان الفلوس بقت في جيبي. التعامل ده ينفع بيني وبين البني ادمين اللي حواليا، لكن بيني وبين ربنا لازم يكون في ثقه. ربنا قال لك لما هتتزني انا هدي لك كلمه، الان ليه؟ لما هتتزني هتاخدها، مش هيديها لك من دلوقتي. كتير مننا ممكن نخاف نقول في وقت الازمات نعمل ايه؟ في وقت الشدائد نعمل ايه؟ قال لك ما تخافش، في حيني انا هدي لك حل، لكن ليه اديه لك من دلوقتي؟ ما انت مش محتاجه دلوقتي. اديه لك ليه؟ هديه لك في حيني، ولازم تصدق ده بالايمان انك هتاخد احتياجك في الوقت المناسب. اهو بقى اهو بقى يعني صحيح احنا هنا ما شفناش قوي، لكن بتقول لك ان نشوفها مع كلام المسيح مع التلاميذ. الروح القدس بيغير طبيعتي، بيديني طبيعه جديده، اتحول من انسان ضعيف وجبان وهربان الى انسان جبار مش همه حد. روح الرب دخل جواه اداني قوه جباره، ولكن ارجع اقول مره ثانيه، هذه القوه بتاخدها عند الاحتياج وقله ايمان. انك تقف لربنا تقول له ادهن دلوقتي، قله ايمان، انت مش محتاجها دلوقتي، هتاخدها وقت ما انت عايز. واجتمع جميع المجانين العمالقه وبني المشرق معا وعبر ونزل في وادي عزرائيل، ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق، فاجتمع ابي عزر وراءه، وارسل رسلا الى جميع منسى فاجتمع هو ايضا وراءه، وارسل رسلا الى اشير وزبرين نفتالي فصعدوا للقائهم. وقال جدعون لله ان كنت تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت فها اني واضع جزه الصوف في البيبر، فان كان طل على الجره على الجزه وحدها وجفاف على الارض كلها علمت انك تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت. فكان كذلك، فذكر في الجد وضغط على الجزة وعثر طلب من الجزة ملء قصعة ماء. فقال جدعون لله لا يحمى غضبك علي فأتكلم هذه المرة فقط، امتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها وعلى كل الأرض ليكن طل. ففعل كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل. الراجل عايز يتأكد ان ربنا معاه، ولو اتأكد منها هيطلع مش هيهمه، وده اللي حصل بعد كده لما جدعون اتردد بالرغم من كل الشدائد اللي شافها. وهنشوف ايه الشدائد. من ضمن الشدائد ان ربنا صرفاله الرجاله اللي معاه على كام؟ 300، والجيش المعادي بتاع مديان 135,000. ياه 135,000، وكل اللي مع جدعون 300 وقلبه ما تهزش. ايه الاسلحه؟ مع مديان عندهم اسلحه، لكن كانوا لا يسمحوا لليهود انهم يشيلوا سلاح. السلاح مشاعل وابراق وقلل. ايه ده؟ ما ده اللي حيلتهم، ده اللي حيلتهم جرار، يعني بلاليص. بلاليص، ما ادي كل اللي حيلتهم بلاليص، حاطين جواها خشبه مولعه وابواق بيدمروا فيها. بس ده ينفع لحرب؟ ده بذمتكم كل واحد طالع معاه بلاص وعصايه مولعه وزماره، ده دي اسلحه للحرب؟ و300 راجل قصاد 135,000 مسلحين. ولم يهتز قلب جدعون لانه شعر ان ربنا معاه، قال له انا معاك، انتهى انتهى. شعر ان ربنا معاك، خايف من ايه؟ طب بس ضعيف؟ ضعيف ايه؟ مهما كنت ضعيف، هل وصلت في ضعفك انك بتواجه 135,000 مسلحين وانت معاك بلاص وعصايه مولعه وزماره؟ مهما كنت ضعيف هتوصل لهذه الحاله من الضعف؟ ولكن قلبه ما تهزش، لانه كان هو خد وعد من ربنا، وانت واخد الوعد، وانت واخد الوعد لازم تاخده، يعني يظهر لك ربنا تحت البطنه. طب ما هو الوعد موجود في الكتاب، وعندك كلمة لا تخف موجودة في الكتاب المقدس كم مرة؟ تحفظينها كده 365 مرة، يعني كل ما تفتح عينيك الصبح ربنا يقول لك لا تخف 300 كل يوم لا تخف. طب خايف من ايه؟ البكرة مهزوز من ايه؟ خايفين من ايه؟ خايفين من بكرة ليه؟ خايفين من بعد ليه؟ خايفين من شدائد ليه؟ ليه في خوف؟ مهما كنا في حالة ضعف هل هنبقى أضعف من كده؟ لكن ربنا قال أنا معاك ما تخافش ما تخافش. واللي قلبه حليب لأنه شعر أن ربنا معاه ده يعمل العجب. بالعكس في آية مخيفة بس مكانها أنا نقولها، مين اللي هيفضل بره في الملكوت؟ أولهم أول الليسته الخائفون الذين هم ليسوا مثل جدعون الخائفون، لكن القلب قوي شاعر ان ربنا معاه بيسنده وعنده ايمان قوي. هو ده بالايمان نخلص، بالايمان هنخلص. ايه بقى اللي طلبه جدعون؟ قال له اجيب جزه صوف كده اهو احطها في البيبر يعني في المخزن الحقل بتاعه ده اللي حلته. قال له هدي لك على علامة يا رب بس عشان اتأكد فعلا انك انت معايا. عايز ايه؟ قال له الاقي الجزة الصوف دي مبلولة مية الطل نزل عليها لوحدها والباقي كله جفاف. ده الصبح لقى الجزة الصوف، جزة الصوف يعني فروة خروف يعني، لقى فروة الخروف عليها مية لدرجة انه عصرها مالت اصعب والارض كلها جفاف. قال لي يا رب ما تزعلش مني مره ثانيه اعمل التجربه دي، الارض كلها تبقى ميه الا جزه الصيف. جت يوم لقى الجزه الصيف بتاعته ناشفه والارض كلها مبلوله ميه. قال له خلاص الموضوع انتهى انا هطلع اشتغل. وبعد دي لم يهتز ولم يهتز لي شعره. الاباء بقى هنا المفسرين لقوا تفسير لطيف جدا لحكايه جزه الصيف. قالوا جزه الصيف دي تشير لشعب اسرائيل. واولا كان جزة الصوف دي حواليها الحقل كله، ومين اللي اتملى مية؟ جزة الصوف، لان ربنا كان بيتعامل مع مين الاول؟ مع شعب اسرائيل، ولكن بقية الامم كانوا في حالة جفاف لانهم بيتعاملوا مع الشياطين ما عرفوش ربنا. بعد كده الحالة اتقلب، الامم هم اللي عرفوا ربنا فبقت الحقل كله عليه مية الا جزة الصوف ده اللي هم عليه دلوقتي. وعلى فكرة المنظر ده حير بولس الرسول شخصيا اللي دارس رومية، اذا كنتوا فاكرين رومية المنظر ده حير بولس وخلاه يقول انا مش فاهم. يقول له رب انت الاول، ده هو فيه ثلاث اصحاحات بيتكلموا عن علاقة ربنا باسرائيل اللي هم 9 و10 و11. يقول له رب انا مش فاهم، انت في الاول قبلت اليهود وبقيت تتعامل مع اليهود وسايب الامم كلهم وسايب العالم كله، وعلى غفله رحت سايب اليهود وبقيت تتعامل مع العالم كله، وعن في اخر الايام هتدخل اليهود لانك رفضت العالم. طبعا العالم هنا مش هم المسيحيين يعني، رفضت العالم. يا رب انا مش فاهم، يا رب شوف حكمتك زي ما ارتفعت السماء والارض حكمتك ارتفعت عن حكمه بني البشر، واحنا مش فاهمين، واحنا مش فاهمين. والاحسن ان انا افضل ربنا كده اقول انا مش فاهم، لان كتير اول بسأل هذا السؤال. طب فلان ده ما يعرفش المسيح لكن انسان طيب كويس، يا عم انا مالي وانا هدخل السماء بتسألين السؤال ده ليه؟ بسأل السؤال ده ليه؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ربنا بيتعامل مع الناس ازاي. اذا كان بولس بجلالة قدره دي انا مش فاهم، عايز تسألني انا اجاوب؟ اجاوب منين؟ حكمة ربنا فوق مستوى البشر واحنا ما نعرفش بيعمل ايه، ما نعرفش. انا علي اطيع الكلام اللي قدامي من غير ما اتحاور ولا اتناقش لاني مش هفهم حكمة ربنا مش مفهوم. معلش هطلعنا موضوع الجزة، بس هما دول الكلمتين اللي اتقالوا على الجزة، ايمان او تعامل الله مع اليهود اولا وانتماعه عن التعامل مع الشعوب، وبعدين يرفض اليهود ويقبل الامم. طيب الاصحاح اللي بعده ثلاثة
احنا ممكن نكلمش بخمس دقايق.
طب اصل سهل سهل. فبكر يا رفعل اي جدعون وكل الشعب الذي معه ونزلوا على عين حرود. حلو قوي لما نلاقي ان اللقاءات بتيجي عند عين، لان العين دي بتشير الى الروح القدس، وبالذات الروح القدس اللي بيشتغل فيه المعموديه اللي بنتولد فيها ولاده جديده. لكن هو من اللقاء عند العين ده بيتكرر كتير في الكتاب المقدس، مش تاخد بالكم كده؟ اسحاق يقابل رفقه على عين، الخادم بتاع اسحاق يقابل رفقه عند عين، الحكايه العين دي متكرره. وكان جيش المديانيين شماليهم عند تل مورا في الوادي، وقال رب لجدعون ان الشعب الذي معك كثير علي لادفع المديانيين بيدهم، لانه يفتخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني. ربنا عايز يطبع في ذهنهم ان هو اللي بيشتغل مش هم. فهقول لكم الاول باختصار باختصار كده، هو ربنا قال لي ايه؟ قال لي هات لي دول الام اللي خايف يروح. وقف جدعون الام اللي خايف يروح. للاسف روح 22,000 وفضل من 32,000 10,000. قال لي لا 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 ده كتير قوي يا جدعون، احنا هنشتغل ب 10,000. خدهم وروح عند بركة المية وخليهم يشربوا، اللي هيركع ويشرب روح، واللي هيلغ يلغ يعني ايه؟ يعني يوطي كده اهو، يجيب من البركة ويشرب كده بيده، يعني يوطي ما يقعدش. مين اللي عمل كده؟ 300 واحد. ربنا عايز اللي قلبهم حديد، ها؟ دول يشتغل بيهم ربنا يعمل بيهم المعجزات. مش بقى عشان كده روح 22,000 من قلبهم ورق. قالوا روح من فعلا انا عايز رجاله العربي كده، وكل رجاله بتنطبق على مين؟ على رجاله وستات. ادي واحد مستوى ربنا عايز رجاله، عايز رجاله قلبها حديد ما تتهزش ما تتهزش، لانها واثقه ان ربنا معاها. تتهز ليه؟ وبعدين ربنا مش عايز ناس تريح، اصل اللي هيقعد يقرفص ويغسل بقى وشه ويقعد بقى يرقب بالتيتو كده و... احنا دخلنا على حرب يا حبيبي، بترقب ايه؟ احنا دخلنا على حرب، انت مش شاعر ان هم تحت 135,000؟ قوم يا حبيبي قوم، انا مش عارف اللي بيلغ ده وهو ده عارف انه دخل على الحرب مش فاضي يقعد، فجات من البقى ويشرب كده وهو واقف. هو ده ربنا قال له انا عايز ده. اولا قلب حديد، ثانيا عارف انه دخل على معركه ومستعد مش ناوي يريح. واضحه؟ نرى بسرعة. والآن نادي في أذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000 وبقي 10,000. وقال رب لجدعون لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك، ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب إلى الماء، وقال رب لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فوقفه وحده. وكذا كل من دفع لركبتيه للشرب، وكان عدد الذين ولغوا بيدهم الى فمهم 300 رجل. واما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء. فقال رب لجدعون بال300 رجل الذين ولغوا احلفكم وادفع المديانين بيدك، واما زائر الشعب فليذهبوا كل واحد الى مكانه. فاخذ الشعب زادا بيدهم مع ابواقهم، وارسل سائر رجال اسرائيل كل واحد الى خيمته، وامسك 300 رجل، وكانت محلة المديانيين تحته في الوادي. وكانت في تلك الليلة ان الرب قال له قم انزل الى المحلة لاني قد دفعتها الى يدك، وان كنت خائفا من النزول فانزل انت وفورا غلامك، غلامك هو شايل سلاحه حامل السلاح يعني، الى المحلة وتسمع ما يتكلمون به، وبعد تتشدد يداك وتنزل الى المحلة. فنزل هو وفورا غلامه الى اخر المتجهزين الذين في المحلة. المتجهزين يعني اللابسين السلاح بتاعهم المستعدين للحرب. وكان المديانيون والعمالقة وكل بني البشر حلون في الوادي كالجراد الكثرة، وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر الكثرة. وجاء جدعون فإذا رجل يخبر صاحبه بحلم ويقول هوذا قد حلمت حلما، واذا رغيف خبز شعير يتدحرج في محلة المديانيين، وجاء الى خيمة وضربها فسقط وقلبها الى فوق فسقطت الخيمة. فاجاب صاحبه وقال ليس ذلك الا سيف جدعون بن يعاش رجل اسرائيل قد دفعه الله الى يده قد دفع الله الى يده المديانيين وكل الجيش. وكان لما سمع جدعون عن خبر الحلم
وتفسيره انه سجد ورجع الى محلة اسرائيل وقال قوموا لان الرب قد دفع الى ذلكم جيش المديانيين. ايه الحل؟ هو ايه اللي حصل بالظبط عشان نفهم ايه اللي بيحصل؟ ربنا جه بالليل كده مع صحيح ربنا طلب من جدعون طلب صعب. واحد منكر كل اللي معاه زي ما نقول 300 راجل معاهم بلاليس وعصيان مولعه فيها مشعل وزمامير. طبعا اي بني ادم يسمع الكلام ده يقول يا رب انا هحارب ازاي؟ وله حق وله حق. لكن اللي هو مش حاسب حسابه ان ربنا يقدر يلعب المثاليين. وقع الرعب في قلوبهم وده عمل خفي من انا مش عارف احس بيه. لكن ربنا عايز يحسس جدعون باللي حصل ان هو مرعوبين. قال انت خايف يا جدعون؟ طب ومنزل شوف بيقول ايه تحت؟ مش هم 185,000 ومعاهم اسلحه؟ انزل شوف بيقول ايه؟ فاتسحب جدعون ومعاه الصبي بتاعه ده ونزل بص لقى واحد مدياني بيقول للتاني بيقول له احنا امتحان المغرب قوي النهارده رغيف عيش وعيش شعير. اشمعنى شعير يعني؟ الشعير ده اكل البهايم مؤاخذه واكل الفقراء قوي. الفقراء اللي مش لازم ياكلوا يعني. لكن القمح ده اللي باكله وعيش قمح دول يعني ناس كويسين يعني. يعني في رغيف عادي ورغيف محسن. بلغه النهارده يعني. اللي سمعوا بقى يتكلم عن رغيف شعير، رغيف شعير ده يشير الراجل الفقير الغلبان اللي العشيره بتاعته الصغرى وهو الاصغر. يبقى ده يشير لمين؟ لجدعون. فلقى الراجل بيقول انا لقيت رغيف شعير بيتدحرج على المحله قلب الخيام على بعضها. قال له ده جدعون. والراجل اتكلم برعب. جدعون سجد على الارض وقام قال قوم بينا يا ابني. واضح ان ربنا اشتغل خلاص انا هعمل ايه؟ هم دول ده احنا دول ده احنا من غير ما نتحرك من غير ما نعمل حاجه هم مرعوبين لوحدهم. فاقوم بينا نتحرك. الحته دي ادت اجابه للتساؤل اللي جوه نفس جدعون. هو بيتساءل انا هعمل ايه بال 300 راجل اللي معايا؟ طب هحارب ازاي؟ انا عارف ان ربنا معايا بس ازاي؟ انا بيفكرني السؤال ده بسؤال عجرة. انا هتحبلي دلبي طب ازاي؟ ما انا ما غلطتش. لحقنا تسال. طب ازاي وانا لا اعرف رجلا؟ هي مش بتشكك لكن السؤال هنا ازاي؟ بينما ان زكريا كان فعلا بيشك. في فرق ما بين واحد بيشك ده ربنا يزعل منه. لكن في واحد بيتساءل طب ازاي؟ يعني هعمل ايه؟ ومن احنا ما نسمعش ان جدعون تساءل لكن ربنا مستني لما تقف تقول بصوت عالي يا رب انا بتساءل عن كذا كذا. ربنا عارف اللي في قلبك من جوه فبيجاوبك. وعشان كده ساعات كتير قوي تحصل وجربوها كده خدوا بالكم. الواحد ممكن ماشي في الشارع او يجي لك ضيف وانت في جوه قلبك فيه تساؤل ومحتار وممكن انت ماشي في الشارع تسمع الاجابه. جربتوها دي؟ حسيتوا بيها؟ ممكن بقى قاعد في البيت وناس يجوا يتكلموا يروحوا ربنا على السؤال ابر انا ايه اللي حصل ده؟ انت تعرف اللي جوه قلبي منين؟ مش هو اللي يعرف اللي جوه قلبك ولكن ربنا بعت لك الاجابه عن التساؤل اللي جوه قلبك. هو جدعون كده. جدعون في تساؤل جوه قلبه وربنا رد له عليه قال لهم يا ابني اسمع 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 منهم عشان خاطر تتاكد ان انا اشتغلت خلاص. لا هو هنا مش تساؤل انت معايا ولا مش معايا. هو عارفها. هو راجل راجل طلع الحرب طلع الحرب خلاص وهيحارب هيحارب بس قاعد بيفكر طب هعمل ايه؟ احارب ازاي ب 300 راجل اتفرج على 135,000 وشوف ده مقدر يهد ولا ما يهدش ده صح. بس هو بيتساءل ازاي؟ ما زي سؤال العذراء بالظبط. هي ما شككتش لكن العذراء تسال طب ازاي؟ يعني طب هتحرق ازاي هولد؟ وده سؤال كده هول. طب هحارب ازاي يعني؟ طب ما هو لازم الراجل يفكر. طب هحارب ازاي؟ فربنا وريله الاجابه. الاجابه انك هتحارب ناس مهزومين جاهزين. هم خلاص اتهزموا. هم مرعوبين جاهزين. انت هتحارب ناس واقعه. يا ريت تفهموا ان حربي مع الشيطان من هذا النوع. انا بحارب شيطان مهزوم جاهز مرعوب جاهز. ومع هذا بمنتهى البساطة واحد يجي عامل عملة يقول لك معلش اصل الشيطان شاطر. شاطر ايه يا شاطر؟ شاطر ايه؟ طب شاطر ازاي وهو مهزوم جاهز؟ ده ربنا رعبه خلاص. هو مهزوم هو مرعوب منك
وبيقول نفس مع نفس الصورة مع دي نفس الصورة ده شبان مهزوم جاهز هو والمعسكر بتاعه لأن ربنا رعبهم ما في الكفاية. أقول طب خايفين من إيه؟ خايفين من الشيطان ده إيه؟ وليه مش حاسين إن كنتوا جبابرة؟ ليه خايف؟ برضه هيفضل السؤال إزاي؟ وكلمة إزاي دي هتسمعها في كل الدنيا. طيب وكان لما سمع جدعان خبر الحلم وتفسيره أنه سجد وركع إلى محلة إسرائيل وقال قوموا لأن الرب قد دفع إلى يدكم جيش المديانيين وقسم 300 رجل إلى ثلاث فرق. أهو ده بقى التخطيط وربنا عندوش مانع إحنا نخطط. وجعل أبواقا في أيديهم كلهم وجرارا فارغة ومصابيح في وسط الجرار وقال لهم انظروا إلي وفعلوا كذلك. وأنا آت إلى طرف المحلة فيكون كما أفعل أنكم هكذا تفعلون. وما تضربت بالبوق أنا وكل الذين معي فاضربوا أنتم أيضا بالأبواب حول كل المحلة وقولوا للرب ولجدعون. إيه أحكاية الرب ولجدعون؟ هو لما سمع تفسير الحلم عند المديانيين قالوا ايه؟ قالوا ده جدعون، يعني هما مرعوبين من جدعون، لكن الحلو في جدعون انه قال لا ده الرب. طب ليه قلت جدعون كمان؟ لان ده الاسم اللي بيعمل رعب للي تحت عشان يسمعوا اسم جدعون يترعبوا. فهو حط اسم الرب لانه عارف ان الحرب للرب، لكن حط اسم جدعون عشان يهد ويخوف المديانيين. فجاء جدعون والمئة رجل الذين معه إلى طرف المحلة في أول الهزيع الأوسط، يعني حوالي الساعة 10 بالليل كده. وكانوا إذ قد أقاموا الحراس فضربوا بالأبواق وكسروا الجرار التي بأيديهم. طبعا تكسير الجرار ده يعني سوق كل اللي بتكسر يعني، لكن ده كان له وقع زي الأنابل على ودان المجانين. ربنا ضخم السوق فترعبوا. فضربت الفرق الثلاث في الأبواق وكسروا الجرار وأمسكوا المصابيح بأيديهم اليسرى والأبواق بأيديهم اليمنى ليضربوا بها وصرخوا سيف للرب ولجدعون. ووقف كل واحد في مكانه حول المحلة فرقد كل الجيش وصرخوا وهربوا وضرب الثلاث مئين يعني التلتمية يعني بس يعني متأسفين يعني بالأبواق وجعل الرب سيف كل واحد بصاحبه وبكل الجيش. فهرب الجيش إلى بيت شقة إلى سردة حتى إلى حافة آب المحولة إلى طبار. فاجتمع رجال إسرائيل من نفتالي ومن أشير ومن كل منسى وتبع المديانيين فأرسل جدعون رسلا إلى كل جبل أفرايم قائلا انزلوا للقاء المديانيين وخذوا منهم المياه إلى بيت بارا والأردن. فاجتمع كل رجال خذوا منهم المياه يعني إيه؟ يعني لما هربوا فقال لهم لكن ما هيهربوا هيروحوا فين؟ ما هيعدوا نهر الأردن. اصطادوهم هم بعد نهر الأردن ما تخليهمش يعدوا عشان ما يوصلوش لنفس الحركة اللي عملها مين قبل كده؟ إيهود. إيهود مع عجلون والجيش بتاعه امسكوا المياه عشان ما يعدوش عشان ما يجدونش معونة وعشان ما يتصلوش ببقية المجانين من الناحية التانية. فخدوا منهم المياه. المياه اللي هي المجاري، المياه المجاري اللي بيعدوها بالرجلين اللي بيسموها المخاوط. فاجتمع كل رجال إبراهيم وأخذوا المياه إلى بيت بارا والأردن وأمسكوا أميري المديانيين غرابا وذئبا وقتلوا غرابا على صخرة غراب. وأما الذئب فقتلوه في معصرة ذئب وتبعوا المديانيين وأتوا برأس الغراب وذئب إلى جدعون من عبر الأردن. غراب وذئب دول الأمرين بتوع مديان. الاسمين دول غراب وذئب يشيروا لمين؟ للشيطان. من ناحية الذئب قاتل مفترس متوحش عايز يطلع يجيب فريسة وبس. بالضبط دي مواصفات الشيطان الذي كان قتالا للناس منذ البدء. مش ده المسيح قال عنه كده قتال وخطاش؟ طب والغراب بعكس الحمامة. الحمامة دي كانت بترجع تستقر في الفلك بتاع النوح، ولكن الغراب بيفرح بالجثث المنتنة. اهو ده فرحة الشيطان، يموت البني ادم ويخليه ميت ويفرح بجثته. عشان كده احنا نقول انه الغراب والذئب دول مواصفات بالظبط ابليس، وعشان كده دول كانوا من الحيوانات الغير طاهره. الغراب ده كان حيوان تطور نجس وهكذا الذئب. وخدوا بالكم بقى، اكل الغراب على صخره والصخره هي المسيح مش كده؟ ده بولس الرسول بيقول كده. والذئب قتلوه في المعصره، والمعصره دي تشير لايه؟ للاحترام الكنيسة على طول. الاحتماء بالمسيح وبالكنيسة هو ده الحل الوحيد انك تغلب غراب وذئب. انا كان نفسي خلص صححتها عشان خلص القصة بجدعون بس شكلها كده مش هتنفع صفان الله. اتفضل مسافر. ربنا يسوع المسيح نشكرك لانك انت رب هزمت لنا العدو الصعب. اعطينا رب قوه واعطينا رب اقتناع ان عدو مهزوم مصروع خائف مرتعب ونحن بيك يا رب قادرين ان هنكمل المعركه فعلا وننتصر بل انت رب اللي تنتصر فينا. اعطينا رب ان نغلب وتكون يا رب فعلا من القلوب المشتعله بنار حبك نخدمك ونشهد ليك يا رب العمر كله بلا خوف. نشهد ليك يا رب لانك رب تستحق يا رب كل مجد وكل كرامه وكل حب. اسرك يا رب اولادك مليئين من كل بركه وبارك في اجتماعنا هذا وبارك يا رب في بيتهم وفي حياتهم وفي كل ما تمتد اليه ايديهم بالبركه بارك يا رب. شفعت ام النور بارك دي سمعنا مقدمنا اليك اسمعنا من لك بكل الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
إلهي أبنى عبد أمي وحيد شركة المحبة لا تترحوا بستكون معكم بسلام سلام لك كنا بمعكم.